بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح أسماء الله الحسنى في نونيته وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان فمن أسماء الله تعالى الرقيب كما قال جل وعلا وكان الله على كل شيء رقيبا وكما قال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهذا الاسم إخوة يدخل في الأسماء التي تدل على كمال علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء جل وعلا، العليم السميع البصير الرقيب الشهيد. ومراقبة الشيء، الإنسان إذا راقب شيئا أخذ ينظر إليه ولا يلتفت يمنة ولا يسرى، وتكون المراقبة باهتمام وإقبال، فكيف بمراقبة الله جل وعلا؟ فهذا الاسم يزيد في القلب استشعار اطلاع الله تعالى على عبده. وهذه الأسماء في الحقيقة الإخوة أعظم واعظ في قلب العبد، أعظم واعظ على الإطلاق. أن تعلم أن الله تعالى يراك، أن تعلم أن الله تعالى يسمعك، أن تعلم أن الله تعالى رقيب عليك. وإذا استشعر المسلم هذه الأسماء وعاش معها في حياته ابتعد عن المعاصي والمحرمات. تأملوا في قصة تلك البنت مع أمها لما أمرتها أمها أن تخلط اللبن بالماء، وكان عمر رضي الله عنه يتجول بين رعيته فسمع هذا الحديث بين الأم وابنتها في الليل، فقالت البنت إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد حرم هذا، فقالت الأم إن عمر لا يسمعنا، إن عمر لا يرانا. فقالت البنت إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. فأعجب عمر رضي الله عنه بهذه البنت بخوفها من الله ومراقبتها لله. تأمل كيف أثرت فيها هذه المراقبة لما عظم اليقين في قلبها بالله، ابتعدت عن هذه المعصية التي فيها غش للمسلمين. فأرسل عمر رضي الله عنه ابنه عاصما فتزوجها وأنجبت بنتا هي أم عمر بن عبد العزيز أيضا الخليفة الورع الزاهد. فمراقبة الله تعالى تجعل العبد يبتعد عن المعاصي. الله تعالى هو الرقيب، قال على الخواطر واللواحظ، على الخواطر التي تكون في قلبك، كما قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللواحظ خائنة الأعين، فالله تعالى يرى تقلب الأجفان والأبصار. ربما كنت مع رفقتك وتمر امرأة فيسترق أحدهم النظر وإخوته وأصدقائه لا يدرون عنه شيئا، ولكن الله تعالى يراه ويعلم ما في قلبه من سوء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لا تخفى عليه خافية جل وعلا، ويعلم ما في الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيعلم ما في القلوب من أعمال قلبية، من حسد، من بغضاء، من اتباع للهوى، ويعلم ما في القلوب من محبة لله وشوق لله ورجاء وتوكل على الله ويقين بالله وخوف من الله جل وعلا. فكيف بالأفعال بالأركان؟ فكيف بالأفعال الظاهرة؟ والمسلم الإخوة إذا استشعر هذه الأسماء في حياته دائما استقام على طاعة الله. فالله تعالى يحب أن يراك في المسجد، يحب أن يراك وأنت تصلي له وتخشع له، يعلم ما في قلبك. وإنما يقترب العباد من ربهم بحسب تحقيقهم لعبودية الله تعالى، بحسب ما في قلوبهم من المحبة والشوق لله والخشية من الله، وبحسب إقبالهم على الله بجوارحهم وذكرهم لله. فكلما استشعر العبد هذا الاسم ساقه إلى الله. تأمل كيف قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد رسخ الإيمان في قلبه بالله بمراقبة الله، مع ذلك يذكره الله ويقول له: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فإذا استشعر العبد أن الله يراه في صلاته، فقط لو تستشعر هذا الاسم في صلاتك كيف ستخشع فيها؟ تقول: الله رقيب علي الآن. لو كنت في عملك واستشعرت أن المسؤول يراقبك، ليس فقط يراك، لا يراقبك، يعني لا تغيب عنه طرفة عين، هذا معنى المراقبة. فكذلك الله تعالى أنت لا تغيب عن الله أبدا، لا تغيب لحظة عن الله. كل ما في قلبك، خواطرك، أعمال قلبك، وكل حركاتك الظاهرة والباطنة يعلمها الله، ولا تغيب عن الله لحظة. فإذا استشعر العبد هذا، ليست المسألة مجرد نظر، الذي ينظر إلى شخص قد يلتفت عنه أو يغيب عنه أو يغفل عنه، لكن الله تعالى هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو الرقيب. فإذا استشعر العبد هذا كان في قلب الخوف من الله والخشية لله جل وعلا. هذا العلم النافع: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتستشعر هذا الاسم وأنت في صلاتك أن الله رقيب عليك، على كل حركة، رفع يديك كيف ترفع يديك، تتبع السنة كيف تناجي ربك، بتلاوة خاشعة، أم أنك تهذ القرآن هذا وتسبح تسبيحات سريعا، أم أنك تقولها بأدب وخشوع تستشعر أنك تناجي ربك جل وعلا، لأن الله رقيب عليك. ولا زال العبد يستشعر مراقبة الله تعالى له واطلاع الله تعالى عليه في صلاته، في عباداته، في صيامه، في كل شؤونه، ويكون في قلبه الخوف والخشية من الله، ثم يشعر بقربه من الله، لأن المداومة على مقام المراقبة يجعل العبد يصل إلى المقام الذي بعده، وهو مقام الحضور، مقام القرب من الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. هذا المقام ما تصل إليه إلا إذا دخلت في المقام الذي قبله. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المراقبة، فلا تزال تديم المراقبة لله تعالى حتى تشعر بكمال قربك من الله، ويصبح هذا الأمر حالا لك في حياتك ومقاما لك في عباداتك، فلا ينفك عنك، يصبح مثل السجية في نفسك، فتشعر بكمال قربك من الله وشوقك لله ومحبتك لله، فلا يكاد لسانك يفتر عن ذكر الله، ولا يكاد قلبك ينقطع عن ذكر الله جل وعلا، ويكون همك في هذه الدنيا الإقبال على الله جل وعلا. والله تعالى أيضا وكل بالإنسان ملائكة يحفظون أعماله ويراقبونه، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني ملك رقيب، هما ملكان كلاهما رقيب وكلاهما عتيد. عتيد يعني حاضر، حاضر لا يفارقك، ورقيب لا تغيب عنه طرفة عين. ومراقبة الله تعالى فيها الكفاية، ولكن هذا فيه زيادة لتنبيه الإنسان حتى يزداد إيمان العبد ويزداد حضور قلبه. إذا استشعر الإنسان أن هناك ملائكة عليه يكتبون أعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أيضا تشتد مراقبته لله. فهذا الإنسان ضعيف في هذه الدنيا، يعيش تحت مراقبة تامة لا يفلت عنها أبدا طرفة عين، فما للعبد إلا أن يستحي من ربه جل وعلا ويلهج بذكر الله ويقبل على طاعة الله ويخشع لله. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا به جل وعلا، نسأله تعالى أن يحقق إيماننا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.